الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الله سبحانه وتعالى كلام ربنا يهدي به الناس ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم. فحوى ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه حوى الحكمة والعلم والبركة والخير، ولذلك من أراد الهدى فلن يغادر ذلك الكتاب، من أراد البركة والتقوى فإنما ملاذه في هذا الكتاب الكريم الذي هو أعظم كتب الله سبحانه وتعالى أنزلها على سيد الرسل وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال فيه ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لو أننا جعلنا في الجبل إحساسا وبوادرا يشعر بها بالكلام ويفهم، لو أنزلنا هذا القرآن العظيم المبجل على هذا الجبل الضخم الذي لا يرون أضخم منه ولا أكبر منه فإنما يخشع لهذا الكلام لرأيته خاشعا بل يبلغ به الخشوع أن يتصدع من خشية الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف بأنه أولى أن تتصدع به قلوب المؤمنين، أولى أن يتصدع القلب عن المعاصي ويخرج من القلب محبة المعاصي والكبر وغيرها من المفاسد التي توبق على الإنسان دنياه ودينه. ولذلك إذا أردت شفاء لما في الصدور، شفاء لما في القلوب، شفاء لما في النفوس، حتى شفاء لما تصاب به الأبدان موجود في كتاب الله عز وجل، كما بين الحديث الشريف الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى. قصة جميلة وقعت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة تبين ما في كتاب الله عز وجل وما في الفاتحة على وجه الخصوص من شفاء للعبيد. خرج أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مع مجموعة من الصحابة في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم لا يتجاوز 30 رجلا أو 30 نفرا. فلما خرجوا أصابهم الجوع في ليلة، فآووا إلى قبيلة أو حي من العرب وطلبوا منهم أن يضيفوهم، طلبوا منهم استضافوهم، طلبوا منهم الضيافة، فكانوا لئاما فلم يضيفوهم ومنعوهم تلك الضيافة. فجلس هؤلاء الصحابة على جانب من ذلك الحي بعيدا عنه، وقد منع أهل الحي عنهم الضيافة. فقدر الله سبحانه وتعالى أن رئيس ذلك الحي أي شيخ القبيلة أو زعيمهم أن يلدغ في تلك الليلة، أرسل عليه عقربا فلدغته، فأصيب بحمى وما يقع الإنسان عندما يلدغ بعقرب من الألم. فسعوا له بكل شيء حتى يداوى أو حتى يشفى مما أصابه، فلم يجدوا شيئا يداويه ولم يجدوا له علاجا، وما زال الألم به وما زالت الشدة به. فتشاور بعض الناس من تلك القبيلة، قالوا لعل هؤلاء الناس الذين مروا بنا لعله يكون معهم رقية تكون سببا في شفائه. فذهب بعض الحي أو بعض القبيلة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتاجوا إليهم ذهبوا إليهم مع كونهم مع كون هذا الحي كانوا لآمن، لأنهم طلبوا منهم الضيافة. وفي الليل وعادة العرب الكرم واستضافة الناس، حتى كان بعض حتى كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان لا يأكل طعاما إلا ومعه ضيف على ذلك الطعام. ولذلك سن الكرم والشجاعة في العرب، وكان هذا من ممادح العرب التي تمسكت بها. ولكن عندما تختل الأمور تختل معها جميع الصفات. فلما احتاج هذا الحي ذهبوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ هل فيكم من يرقي؟ وهم يعلمون أو عندهم خبر أنهم من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات من هذا الذي جاء به رسولكم أو جاء به محمد أو غير ذلك من العبارات التي تدل على معرفتهم بأن هناك شيئا جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد كان في تلك السرية، قال: والله إني لا أرقي، ولكن والله لا أرقي لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا لأنكم لم تستضيفونه. فأراد أن يعاقبهم أو أراد أن يمنع عنهم عمله إلا إذا دفعوا شيئا أو أعطوا شيئا، لأنهم كانوا لآمن، وإلا فهو كان يمكن أن يقدم لهم تلك الخدمة وهذا العمل بدون أجر لولا أنهم كانوا لآمن. وكان الصحابة في حاجة إلى الطعام والشراب، فقال: والله إني لا أرقي، ولكن لا أرقي لكم أو لا أرقي سيدكم إلا بعد أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، يقال في بعض الروايات أنه 30 قطعة من الغنم، يبدو أنها بعددهم لأنهم كانوا 30، فجعل لهم 30 من الغنم. فذهب أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ورقى الرجل. بماذا رقاه؟ رقاه بصورة يحفظها كل إنسان مسلم حتى الصبي الصغير، لأنه لا تصح بدونها الصلاة، وهي فاتحة الكتاب. فقرأ عليه الفاتحة وتتل بها، أي أنه يقرأ وبعدما ينتهي حتى يصل بركة الريق عندما قرأها، فيبقى في الريق أثر تلك البركة من القراءة وتتل بها على الجرح أو على مكان النبذة. وفي بعض الروايات أنه فعل ذلك 7 مرات. قالوا: فقام الرجل المذوق كأنه نشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا وقام وفك عنه ذلك الرباط، فقام يمشي وليس به قلبة، أي وليس به ضعف، وليس به ما بالمريض من الضعف والآهات وغيرها، فأصبح سليما بريئا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ففرح هؤلاء القوم وأعطوهم جعلهم 30 من الغنم، وسقوهم لبنا وأطعموهم. ثم أخذ الصحابة ذلك، ولما قال بعضهم: اقسموا بيننا، فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: لا، حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع في نفسه شيء أو وقع في نفوسهم شيء أنه ربما يقول في الأمر شيء حتى يسأل المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدلك على مرجعية الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا وقع أمر أنهم سرعان ما يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. وضحك وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أقره وتعجب، قال: وما يدريك؟ وهذه كلمة تقال إعجابا للتوصل إلى الأمر، كأنه من أين علمت ذلك؟ كأنه يقول بأنها رقية، ولكن من أين علمت؟ وفي بعض الروايات قال أبو سعيد: إنه يا رسول الله أمر ألقي في روعي، أي ألقي في نفسي، يعني وقع في قلبي أنها رقية، ففعلتم ذلك فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الأدلة على أن الفاتحة رقية وأعظم رقية، وأنها إذا رقي بها مع قلب قوي كقلب هؤلاء الصحابة متمرنا في معانيها متدبرا ما فيها من التوحيد، فإنها تكون براءة وشفاء بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل كلامه شفاء للقلوب والأبدان، الحمد لله الذي جعل كلامه مباركا يستشفى به من الأضران، فله الحمد سبحانه وتعالى وله المنة، ومنه الكرم ومنه الرحمة سبحانه وتعالى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربنا ومعبودنا وإلهنا، إليه نتوجه وإليه نسعى ونحفظ ونرجو منه الرحمة والمغفرة. ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا يدلك على فضل كتاب الله عز وجل وعلى الفاتحة على وجه الخصوص، لأنها هي فاتحة الكتاب ومقدمة الكتاب الكريم. ولذلك يقول بعض أهل العلم في الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله وعلى أنبيائه 104 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع تلك المعاني كلها في كتاب الله عز وجل في قرآنه المجيد، وجمع ما في القرآن في المفصل، وجمع ما في المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع في فاتحة الكتاب، وجمع ما في فاتحة الكتاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فخلاصة الدين كله في قوله تعالى في لب الفاتحة التي هي لب الكتاب ومقدمة الكتاب التي تجمع معانيه وتدل على مقصوده، لأنه كما يقول بعض أهل العلم أنه إذا أراد إنسان أن يكتب كتابا ويكتب له مقدمة أو فاتحة له، فإنه يريد أن يجمع أغراضه في تلك الفاتحة ويبين خلاصة كتابه في تلك المقدمة، فكأن مقدمة كتاب الله عز وجل التي جمعت أغراضه ومعانيه وما فيه من التوحيد وما فيه من دلالة الطرق إنما جمعت في الفاتحة. وهنا نريد أن ننبه إلى أن الصحابي أبا سعيد الخدري إنما شفي الرجل عندما قرأ عليه، لأنهم كانوا يتلون تلك القراءة بلب وعقل. الناس الآن لا يتنبهون إلى تلك المعاني، ولا شك أن الأثر الفعال إنما يأتي عندما يكون قلب الإنسان حاضرا، وعندما يكون قلب الإنسان موحدا، وعندما يكون مستحضرا لتلك المعاني التي وردت في كلام الله أو وردت في الفاتحة. فعندما يقرأ بلب وبعقل وبتدبر وبسياحة مع تلك المعاني العزيزة التي أوردها الله سبحانه وتعالى في الفاتحة. لو أنكم جميعا تأملتم ما في الفاتحة لوجدتم أنها جمعت مجامع الهدى ومجامع التقى وغاية مطلوب الناس في الدنيا والآخرة. فبدأت بالبسملة وبحمده سبحانه وتعالى وبإعلان أنه رب العالمين، وبتبشير الناس بأنه هو الرحمن الرحيم، وبيان أنه مالك يوم الدين، بأن الناس سيرجعون إليه. فتجد أنها حذرت وخوفت ورهبت ورحمت وبينت، بينت للناس الشدة في قوله مالك يوم الدين، أنه وعيد لبيان أن من ارتكب المعاصي ومن انساق مع هواه في تلك الدنيا سيلقى عقابه عند الله سبحانه وتعالى. وهي بشارة أيضا بأن من فعل الحسنات أنها لن تضيع، لأنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، فسيلقى ربه وسيعطيه جزاءه ذلك الرب الذي وقف نفسه سبحانه وتعالى بأهم الصفات وهي كونه الرحمن الرحيم، فكأنه تقريب لعباده وتيسير لأمورهم أن اقتربوا من ربكم سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال نعتني أو وصفني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أن هذه هي الصلة بين العبد وبين الرب. وتجد أن الدين يستمع في تلك العبارة، لأن الدين عبارة عن عبادة واستعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا سواك. ولذلك قدم المفعول هنا فلم يقل نعبدك ونستعينك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك وحدك دون غيرك، نعبدك دون غيرك من المعبودات الباطلة التي عبدها الناس على مدى الأزمان المختلفة. فنحن نوحدك ونقدم عبادتك ولا نشرك معك شيئا، فهذا نبد كما أننا في أمورنا كلها الدينية والدنيوية إياك نستعين، لأنه لم تتم الأولى إلا بالثانية، لم نستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى ولا الاستقامة على أمره إلا بالثانية إياك نستعين، فكانتا متلازمتين، فإياك نعبد ولا نستطيع أن نعبدك العبادة الحق، ولا نستطيع أن نقوم على تلك العبادة إلا باستعانتك أنت يا مولانا ويا ربنا ويا خالقنا. وبعدها فإذا تم بعدما مدح العبد ومجد ربه وأثنى عليه وبين إخلاصه وولاءه وتوحيد عبادته وتوحيد الاستعانة بالله، حق له أن يسأل بعد ذلك أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو خلاصة ما يطلبه العبد، أن يهتدي أن يهتدي إلى ذلك الصراط. وبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك الصراط هو صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء المنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء كلهم في مقدمة الطريق يتمنى المؤمن أن يكون وراءهم، فإذا مجد العبد ومدح الرب وأثنى عليه ووحده ووحد استعانته ولعبدي مثال، فإذا وصلت إلى نهاية الفاتحة أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا. ولذلك سميت أم القرآن وأم الكتاب لأن فيها نبذ القرآن وخلاصة القرآن، وسميت الصلاة لأنها لا تتم للعبد الصلاة إلا بدنيا، ولأمر ما جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة لا تصح إلا بتلك الفاتحة، فأصبح لزاما على كل مؤمن أن يتلوها في اليوم مرات متعددة في كل ركعة من ركعات الصلاة. ما أراد الله ذلك اعتباطا، وإنما أراده لحكمة حتى تتأمل تلك المعاني. فلذلك أيها الإخوة انتبهوا إلى ما فيها من المعاني واستفيدوا مما فيها من الرحمة ومن الشفاء وغيرها. تجد بعض الناس أنه يقول الفاتحة شفاء، هي لم ترد بهذه الصورة، إنما عندما يكون المريض يقرأ في كفيه، أو يقرأ رجل صالح في كفيه ويقتله ثم يمسح على جسده بها أو جسد المريض، فتكون كذلك لا مجرد القراءة، وإنما يفعل كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلم يكونوا يجعلونها مجرد الفاتحة بنية كذا، وإنما كانت تقرأ ويدفل بعدما يقرأ الإنسان يدفل بريق يسير ويمسح على المريض، فتكون بركة تلك القراءة في ذلك الريق ثم تنتقل إلى المريض، فتكون سببا في شفائه بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا جميعا الأمراض والعلل، وأن يكفينا وأن يصح أبداننا وأبدامنا في طاعته. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا وأن تسهل سبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وطولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم رد عنهم اليهود المجرمين، اللهم رد اليهود خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم رد عنهم اليهود والمنافقين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، وحرر بلادهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، وحرر بلادهم يا رب العالمين واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين، في غزة، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم رد الكائدين، اللهم رد الكائدين، اللهم رد الكائدين بغيظهم يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته يا رب العالمين، ورد الكائدين والخائنين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا. اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين رحمة واسعة، واستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم سترك، اللهم عفوك، اللهم رحمتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.